الله الواحد أمين. احنا في الإصحاح 34 من سفر الخروج، بعد ما الشعب أخطأ بعمل العجي والسجود له وربنا عاقبهم لأنه زعل وقال إن أنا هسيبكم مش هبقى معاكم، وموسى توسل إليه وقال له حاجة من اثنين، إما تغفر لهذا الشعب أو تمحني من كتابك، والله قبل شفاعة موسى وعفى عن الشعب. بعدين موسى قال له أريني مجدك، فقال له وعد وجيز كل جودتي أمامك وأنادي باسم الرب قدامك، وبعدين قال هعدي وخبيك في نقرة في الصخرة، بعد ما عدي أرفع يدي فتنظر ورائي أما وجهي فلا يرى. ده اللي احنا وقفنا عنده في آخر إصحاح 33. في الإصحاح 34 ابتدى ربنا قال لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. انتوا عارفين طبعا موسى لما نزل من الجبل ولقى الشعب بيعبد العجل ومعاه لوحي الشريعة المكتوبين بأصبع الله، نرفز وتضايق وراح رامي اللوحين اتكسر. وقلنا تكسير اللوحين دول إشارة إلى أن الشعب كسر الوصية، ولكن أيضا فيها رمز إلى انتهاء عصر الناموس عشان ندخل في عصر جديد اسمه عصر النعمة. فلما ربنا قال لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، في أباء فسروها إن دي بترمز للتجسد، إزاي بقى تيجي في التجسد دي. اللوحين الأولانيين كانوا من السماء وعليهم كلمة الله، فدول إشارة إلى الله الكلمة اللي هو من السماء مفيش جسد. لما قال له انحت ليك لوحين زي الأولانيين معناها عايز تجيب لي ألواح حجارة من الأرض وأنا هحط عليها الكلمة بتاعتي. فقالوا الأباء اللوحين دول يرمزوا إلى الجسد والنفس اللي أخذهم الله من العذراء مريم وركب عليهم لاهوته، فأصبح اللوحين يرمزوا للناسوت والكلمة المكتوبة عليهم ترمز للاهوت. وقالوا كلمة مثل الأولين يعني إيه؟ ساعة ما ربنا خلق آدم خلقوا نفس وجسد في نقاوة وطهارة، لما خلفنا الناموس الطبيعة البشرية اتشوهت، حصل لها حاجة اسمها فساد الطبيعة، زي بالضبط لما موسى كسر اللوحين باظ. خدين بالكم من دي؟ يعني كسر اللوحين كأنهم إشارة إلى فساد الطبيعة البشرية بسبب الخطية. لما قال له انحت ليك لوحين زي الأولانيين بالضبط، يعني أنا عايز من البشر جسد ونفس زي بتوع آدم بس قبل ما يتكسر. عشان كده المسيح طبيعته زي آدم بالضبط بس قبل الخطية. خدي بالكم من دي؟ يعني احنا طبيعة بتاعتنا اصلا كانت كويسة، آدم لما غلط حصل فساد، لما المسيح اخذ طبيعتنا ما خدش الطبيعة الفاسدة، اخذ الطبيعة اللي ايه؟ بنفس الوضع اللي قبل الفساد. عشان كده قال له انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. كان مفروض أن ربنا يقول بص يا موسى الشعب غلط كسر الناموس، وأنت غلطت لما كسرت اللوحين، فأنا لا هديكم ناموس تاني ولا هديك لوحين تاني وانا زعلان. كون الله يرجع ويقول لموسى معلش اعمل لوحين وانا هكتب، معناها ان الله طويل الأناة وعندوش مانع ان يجدد العهد معانا حتى لو كنا احنا الغلطانين، نبتدي من جديد. يا طولة بالك يا رب، بالرغم ان الانسان هو الغلطان لكن الله صاحب المبادرة، قال انا هرجع واكتب لك تاني وندخل في عهد جديد. ودي معناها ان كلما اخطأنا وكسرنا وصية ربنا، ربنا بيفتح ايده مرة تاني ويقول فلنبدأ بدءا حسنا. فيش معنى هكتب عليهم الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين، نفس الكلمات بنفس العهد. فكرني بقصة يونان لما ربنا قال له قم اذهب الى نينوى، هرب وداخل ولف في الاخر الحوت رماه على شاطئ البر، فربنا قال له يونان قم اذهب الى نينوى، نفس الكلام اللي قلناه في الاول. وقام يونان ينفذ كلمة الله. معناها مهما لفينا هنتعب وفي الاخر هنرجع لكلمة الله، مش هنستريح غير لما ننفذها. وكن مستعدا للصباح، واصعد في الصباح الى جبل سيناء وقف عندي هناك على رأس الجبل. طبعا مستعدا دي يعني يسهر طول الليل في الصلاة ويحفظ نفسه طاهرا لانه هيقابل ربنا. عشان كده احنا برضو لما بنيجي نتناول مفروض الواحد يكون مستعد للقاء الله. ما يصحش يكون مقابلة ربنا زيها زي اي حدث بيحصل في حياتنا، ما يفرقش، لازم ربنا يبقى له استعدادات خاصة. كن مستعدا للصباح واصعد في الصباح الى جبل سيناء. دايما الليل يرمز للظلام والصباح يرمز للنور، فانت هتصعد في الصباح معناها لما تشرق عليك شمس المسيح وحياتك تستنير بالنعمة هتقدر تطلع فوق جبل عالي وتقابل ربنا تتمتع بيه. قف عندي هناك على رأس الجبل، نفس المكان اللي اتقابل فيه مع ربنا قبل كده، بس المرة دي قال له في الآية 3 ولا يصعد أحد معك أيضا ولا يرى أحد في كل الجبل، الغنم أيضا والبقر لا ترعى إلى جهة ذلك الجبل. المرة الأولى طلع معاه 70 شيخ من شيوخ إسرائيل ورأوا الله وأكلوا وشربوا، وكان معاه يشوع بن نون وحور، ترك هارون بس تحت. مرة ده قال له أنت لوحدك تطلع له، حتى يشوع وحتى حور و70 شيخ، محدش يجي غيرك. ودي معناها أن الله أعطاه كرامة فائقة، كرامة خاصة. وأكثر حاجة خلت ربنا يكرمه هذا الكرم، ركزوا معايا في الحتة دي، أكثر حاجة إيه؟ إنه أحب شعبه وقال له يا رب أنا مستعد أموت بس هم يبقوا كويسين. أكثر حاجة تخلي ربنا قلبه يرق جدا إنه يشوف إنسان طيب القلب مستعد أن يبذل نفسه من أجل الآخرين. ساعتها استغربنا، قلنا موسى يقول امحني من كتابك، أنت يا موسى حمل الكلمة دي؟ يقول ما أنا فاهم إن ربنا مش ممكن يمسحني من كتابه، فأنا بقولها له عشان أحنن قلبه على الشعب، بالضبط زي ما بولس الرسول قال كنت أود أن أكون أنا نفسي محروم من المسيح. ليه؟ يقول عشان إخواتي أقربائي حسب الجسد أنسبائي. على طول ربنا يقول له لن ترى هم كلكم تبقوا كويسين عشان خاطر. ومن أجل هذه الروح المضحية ربنا أعطى موسى كرامة فائقة، قال له تطلع لوحدك. وهنشوف في آخر الإصحاح شمعنا المرة دي خلاه لوحده. فنحط لوحين من حجر كالأولين، وبكر موسى في الصباح وصعد إلى جبل سيناء كما أمره الرب، وأخذ في يده لوحي الحجر. طبعا كون ينحت لوحين من الحجر مجهود ضخم، ومفروض يخلص قبل الصبح، معناها سهر طول الليل ينحت في الحجرين دول. وطبعا بيعمل مقاسات تنفع يكتب عليها الوصايا العشر، وتنفع انها تتحط جوه التابوت. لو عمل لوح صغير مش هيعرف يكتب عليه كل الكلمات، ولو عمله كبير قوي مش هيعرف يدخله جوه التابوت، فكان مقاس معقول. ويقول لك كالأولين، يعني بالظبط زي اللي ربنا كان عملهم قبل كده. تعب موسى في نحت اللوحين يرمز إلى الجهاد الروحي والتعب والسهر في الصلاة عشان نستوعب كلمة الله. الحياة الروحية محتاجة حبة مجهود. الحاجة اللي تتاخد بالساهل تروح، والزرعة اللي تتزرع في جو رخ تطلع زرعة ضعيفة، واللي بتنمو في جو صعب تطلع زرعة قوية. عشان كده لابد من التعب من أجل الله. فنزل الرب في السحاب، أول ما طلع موسى ربنا نزل له. كلمة صعد موسى ونزل ربنا علامة على الشركة، بس شوفوا النسبة. الله نزل من السماء اللي هي سماء السماوات، اللي هي بره الفضاء الخارجي خالص، وموسى مجرد طلع فوق جبل. الجبل ده مهما علي ومهما كان المسافة اللي مشيها موسى ولا حاجة بالنسبة للفضاء الفسيح، مسافات الضخمة. يعني ممكن واحد بالطيارة يطلع فوق قمم الجبال، لكن عشان يطلع في الفضاء الخارجي لازم صاروخ. ممكن تشوفه في التلفزيون ازاي صاروخ طلع بسرعة فائقة ويطلع بره الغلاف الجوي ومسافات ضخمة جدا. مش حال الله بقى جالنا من فين؟ ودي معناها ان انت مطلوب منك مجهود قليل بالنسبة للي بيعمله ربنا معاك. بولس الرسول قال انا غرست وابول الصقر، ولكن الله كان ينمي. انهي اصعب، الغرس ولا الصقر ولا النمو؟ النمو. ايه يغرس الزرعة دي؟ حاجة سهلة. ايه يسقي الزرع؟ حاجة سهلة، لكن عشان تنمو عايزة قدرة الهية. لما راح عند قبر العازر قال لهم ارفعوا الحجر من ها هنا، رفعوا الحجر. بعدين قال لعازر هلم خارجا فخرج الماء. بعدين قال لهم حلوه ودعوه يمطر. المجهود اللي عملوه الناس، رفعوا الحجر وحلوا الميت القائم، لكن مين يقدر يقوم العازر؟ دي الحاجة ما نقدرش عليها، فيقوم بها ربنا. بس هو ربنا غاوي ان احنا يكون لينا دور، ما يلغناش وما يلغيش دورنا. فقال لموسى اطلع لي وانا انزل لك. لو قال لموسى تعالى لي في السماء يبقى بيحط المستحيل، ولو قال لموسى خليك مكانك وناجي لغايه عندك معناها انت ملكش دور. فقال انت اطلع لي وانا هنزل لك، بس المسافه زي ما يقولك انت تمشي خطوه وهو يمشي الف. فلابد من الدور الانساني اللي بنسميه جهاد، والدور الالهي اللي اسمه نعمه. كلمة نزل الرب في السحاب، من جهة اللاهوت، ركزوا معايا في دي، اللاهوت لا بينزل ولا بيطلع. عارفين ليه؟ لأنه يملأ الوجود. أصل أما أقول الله نزل معناها كان في السماء مش في الأرض، ولما نزل بقى في الأرض ومش في السماء. لكن لأنه يملأ الوجود لا بينزل ولا بيطلع. فلما يقول نزل الرب في السحاب فيها إشارة للتجسد، إن الله يبقى إنسان ويمشي على الأرض، لأن من جهة لاهوته حتى وهو متجسد لاهوته يملأ الوجود، لكن ناسوته محدود. ناسوته يعني جسده اللي زيه زينا، لو واقف في حتة ميبقاش في الحتة التانية من جهة ناسوته. ولما قال نزل الرب في السحاب، السحاب ده عبارة عن مادة، تركيبة السحاب مية، مادة تتمسك. فهو إشارة السحاب أيضا هنا إلى جسد الرب، نزل في السحاب كأنه نزل في جسده المقدس. والسحاب مادة نقية، المية اللي في السحاب مية نقية، ما فيهاش لا شوائب ولا أملاح، ولا زي مية البحر اللي فيها ملح ولا فيها ريحة سمك، مية نقية جدا، بخار. فترمز إلى نقاوة جسد المسيح. وأنا كتير اتكلمت معاكم عن التأملات في السحاب، مش عايز أكرر الكلام يعني. والسحاب بيرمز لانعدام الرؤية، لان لو انا قاعد في الارض وباصص كده وفي طيارة ماشية ودخلت في وسط السحاب ما نشوفهاش، حتى ضوء الشمس نفسه ممكن يغيب لما تيجي غيمة تغيم. فالله دايما كان يظهر في السحاب، ودي قلناها كتير، عشان يقول مهما شفتني انت لسه ما شفتنيش، لان انا غير مرئي غير مدرك. غير مدرك يعني محدش يقدر يدعي انه فهم ربنا كاملا. فهو في السحاب، نزل الرب في السحاب. وطبعا موسى له خبرة في رؤية ربنا، فلما شاف السحاب فهم ان الله جوا السحاب، فوقف عنده هناك. الله وقف عند موسى ونادى باسم الرب، يعني الله نادى باسم الرب، نادى باسم نفسه، كأنه يقول ايه يهوه، ما هو اسمه ايه يهوه، يهوه يعني الكائن، او يقول الوهيم، الوهيم يعني الله الثالوث. نادى باسم الرب، فاجتاز الرب قدامه ونادى، الرب الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء. لاحظوا في الإصحاح اللي فات لما موسى قال له أرني مجدك، قال له أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، لكن مش هتبقى تشوف وش. المرة دي بيحقق له الكلمة اللي قالها. فاجتاز الله من قدام موسى في سحابة وسمع الصوت يقول كده الرب الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء. الصفات دي الله بيعلنها عشان يطمن موسى، بيقول له أنا قبل كده ظهرت لك وعرفتك إن أنا إله قوي، لأنك كنت محتاج إله قوي يسندك قدام فرعون، وعرفتك ان انا الكائن اللي مش ممكن حد يقدر يلغيني، لا فرعون ولا غيره، وعرفتك ان انا ممكن اعمل معجزات وعجائب وهسير قدامك ومعاك، لكن النهاردة انت محتاج دواء جديد، محتاج تعرف ان انا رحوم ورؤوف وبطيء الغضب وكثير الاحسان والوفاء. اوعى تفكر يا موسى عشان شعبك غلط ان انا هغير في صفات، انا بأعلن ليك صفاتي اللي انت محتاجها النهاردة. الرب الرب اله رحيم، رحيم يعني كثير الرحمة، رؤوف يعني يرأف بحال الناس، بطيء الغضب مش أقل حاجة تزعله، كثير الإحسان والوفاء، يحسن للناس حتى لما كانوش يستاهلوا. وكلمة الوفاء معناها الله يوفي بوعوده لأنه يبقى أمينا حتى لو كنا احنا ايه غير أمناء. حافظ الإحسان إلى ألوف. إلى ألوف يعني ايه؟ يعني أنا زمان قلت لإبراهيم أباركك بركة وأكثر نسلك تكثيرا، ده إحسان. قال هذا الإحسان يستمر إلى ألوف الأجيال، إلى ألوف البشر. الله لا يبخل علينا بالنعمة وبالبركة، مش كده وبس، غافر الإثم والمعصية والخطية. يعني من صفات الله أنه يغفر، عشان كده احنا في الصيام الكبير نقول له أخطأت أخطأت يا رب يسوع اغفر لي، لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. وفي المديحة اللي بنصلي بيها في شهر كياك قال له أنت طبعك الغفران، أنت طبعك الغفران. يعني صفة من صفات الله أنه غفور، غافر الإثم والمعصية والخطية. طبعا الثلاثة دول الإثم والمعصية والخطية ثلاث ألفاظ يعبروا عن كسر الناموس. مهما كان نوع الخطية الله يستطيع أن يغفر. بس آخر آية، آخر الآية كأنه بيوزن بيها الإعلان ده، قال لكنه لن يبرئ إبراء. يعني إيه لن يبرئ إبراء؟ يعني لو واحد خاط ومصر على خطأه مش هفوت له، مش عشان هو رحوم ورؤوف وبطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء وغافر الإثم والمعصية والخطية يبقى خلاص نطمن. قال لا، مش هفوت حقي، لا يبرئ إبراء. مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع، ودي شرحناها قبل كده كتير. يعني أول جيل جايز أفوت له، يطلعوا أولادهم وحشين زيهم جايز أعديها. الجيل الثالث مصر على خطأه أبتدي أتنرفز عليهم بقى، ما هو طويل البال وبطيء الغضب. كلمة بطيء الغضب يعني في الآخر ممكن يغضب. وفي الجيل الرابع يقول لا بقى أنا إيه هفتكر القديم والجديد مادام أنتم مصرين على أخطائكم. فالآية دي مش معناها هياخد ذنوب الآباء في الأبناء ويتظلموا، دي معناها أنه طويل البال، ده أجل الانتقام، أجله للجيل الثالث والرابع. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد. ما أجمل لقاء الله اللي يملأ النفس بالرهبة والخشوع. لا، الانفعال الوحيد اللي قدام ان هو يسجد في الارض احتراما وهيبة. وقال له وهو ساجد ان وجدت نعمة في عينيك ايها السيد فليسر السيد في وسطنا، فانه شعب صلب الرقبة، واغفر اثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا. طلب الوحيد اللي طلبه موسى وهو قدامه الفرصة، الله حاضر وراضي وبيتكلم كلام كويس، قال له لو أنا فعلا وجدت نعمة في عينيك زي ما أنت بتقول فليسر السيد في وسطنا. كأنه بيقول له أنت قلت لي قبل كده هبعت ملاك، أنا مش هكتفي بالملاك، عايزك انت اللي تمشي قدامنا، انت اللي تبقى في وسطنا. الاصحاح اللي فات قال له ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. كنتش انت اللي تبقى معانا، ما نمشيش. ليه؟ قال له فانه بماذا يعلم اني وجدت نعمه في عينيك انا وشعبك؟ ايه العلامه اللي تخلينا نقول ربنا راضي علينا؟ اليس بمسيرك معنا فنمتاز انا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الارض؟ الميزه يا رب ان انت تكون في وسطنا. إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا. دي ممكن واحد يصلي بالآية دي الصبح وهو ماشي، هو خارج من البيت، يقول له يا رب إن وجدت نعمة في عينيك تعال امشي معايا النهاردة. إيه رأيكم في القصة دي؟ الواحد فينا لما يكون رايح مشوار صعب يدور على حد يشجعه، حد يونسه، حد يسخنه ويحمي وشه، فيلاقي حد محترم يقول له ايوه ممكن تيجي معايا المشوار ده. فايه رايكم لما يكون كل مشاورنا فيها ربنا ماشي معانا؟ اقول له ان وجدت نعمه في عينيك ايها السيد فليسر السيد في وسطنا. وبعدين بقيه الايه فيها اعتراف، قال فإنه شعب صلب الرقم. مش هقول لك عشان احنا كويسين تعالى امشي في وسطينا، بقول لك عشان احنا وحشين. انا بتعجب لموسى ان هو فهم ربنا. ما هو لو قال له يا رب لا انت واخد فكره وحشه عننا، ده الشعب ده طيب جدا وكويس تعالى امشي معانا، كان قال له يا موسى لا انا عارف اكتر منك، شعبك وحش وانا مش همشي معاك. فقالوا لا يا رب فعلا احنا وحشين، وعشان احنا وحشين ده سبب كافي انك تمشي معاه. طبعا فهم ربنا ليه، لان بعد ما المسيح تجسد قال لنا الحقيقة دي، قال لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، لاني لم اتي لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة. موسى فهمه من بدري بقى، من قبلها بألف وخمسمائة سنة، وقال له عشان احنا وحشين محتاجينك تيجي في وسطينا. اوعى حد يقف قدام ربنا يصلي ويقول له يا رب خليك معايا عشان انا راجل كويس، يقول له لا ان كان كويس انا هحكي لك بقى ان انت مش كويس في ايه، يفتش لي القديم والجديد. لكن لما اقول له يا رب انا انسان خاطي وضعيف وليس لي وجه امامك ومحتاجك تمشي معايا عشان تسندني وتحميني من نفسي وتحميني من الخطيه، يقول أنا آجي أنا آجي. فالصلوة بتاعت موسى عجيبة، بيقول له امشي في وسطينا عشان احنا شعب وحش، وكأنه بيقول له يا رب الشعب ده شعبك وانت اخترته، واخترته بعيبه، عيبه انه صلب الرقبة، وكلفتني انا اقوده. طب اقوده ازاي وانت سايبني؟ مش انت اللي جبتني اقوده وتقول عليه شعب صلب الرقبة؟ أنا موافق يا رب هو شعب صلب الرقبة، هتسيبني بقى لوحدي معاهم ولا تيجي معانا عشان تلين رقبتهم وعشان كمان تعرف تتحكم فيهم؟ أنا مش عارف أعمل معهم حاجة. واغفر اسمنا وخطياتنا، اغفر اسمنا وخطياتنا اللي عملناها قبل كده لما عملنا العجل وعبدناه. خلي بالك موسى ما قالش اغفر اسمهم وخطيتهم، ده حط نفسه معاها. اغفر اسمنا وخطياتنا، ولما هتمشي معانا واحنا شعب صلب الرقبة انا متوقع يا رب ان احنا هنغلط، فانت تمشي معانا عشان ايه؟ عشان تسامحنا، عشان احنا نغلط وانت تسامح. ايه الجرأة دي يا موسى؟ قال له ما احنا طبيعتنا ضعفاء، انا يا رب مش هوعدك ان انا همشي معاك ونبقى ابرار وقدسين ومش هنعمل خطيه، ما اقدرش اوعدك، احنا متعبين. ومحتاجين علاج. فتعال معانا عشان كل ما نغلط انت تسامح، كأنه طالع رحلة وميل على دكتور قال له ممكن تيجي معانا الرحلة. طب هاجي معاك الرحلة ليه؟ قال له عشان معانا عواجيز ومسنين ومرضى ومحتاجين دكتور، فمش هنقدر نمشي من غيرك. جايز حد في السكة يصاب بأي مرض، واحد يدوخ، واحد يتعب، واحد يجيله مغص، هتحروس لوحدي؟ لازم تكون معايا، وهات معاك عدتك، لأن الشعب ده عرضة للمرض. تفتكر ربنا يقول لا مش هاجي؟ موسى كلامك مظبوط وهاجي عشان خاطر انت كلامك مظبوط. عرف من فين يدخل لربنا، زي العشار مش زي الفريس. واتخذنا ملكا، ما تقعدش بقى يا رب كأنك عدو لينا كل شويتين تقول انت غلطت انت غلطت. احنا وحشين هنغلط، بس كمان احنا نبقى ملكك، نمحنا المملكة بتاعتك وتكون انت الملك. اتخذنا ملكا، والحتة دي الواحد يحب يتأمل فيها. كل واحد فيكم عنده قطعة أرض يملكها، يصورها ويحتفظ بأوراقها ويبعت لها غفير يحافظ عليها ويسمحش بحد يتخطاها ويتعدى عليها، ويحط فيها أوضة ليه على الأقل عشان يعني يثبت ملكيته ويبقى رايح جاي عليها. سيبهاش. فلما تتخذنا لك ملكا معناها احنا صحيح بقينا عبيد عندك وملك ليك، لكن الحكاية دي حلوة لينا لانها نبقى في حمايتك، وهتدافع عنا ضد الاعداء، وهتسكن في وسطنا بصفتك تملك هذا الشعب. اتخذنا ملكا، بنقول في القداس اقتننا لك يا الله مخلصنا. اقتننا يعني ايه؟ خدنا ليك اقتناء، لأننا لا نعرف آخر سواك، اسمك القدوس هو الذي دعي علينا، احنا بتوعك. اتخذنا ملكا، على طول ربنا قال له ها أنا قاطع عهدا. الاستجابة جت فورية. خلي بالكم قبل كده ربنا قطع العهد ده مع موسى، بس العهد انكسر لما عبد العبد. فلما رجع بيقول له يا رب اتخذنا ملكا، قال له ما فيش مانع نبتدي من جديد، ها انا قاطع عهدا. وقال له قاطع عهدا قدام جميع شعبك. لحظه كان المفروض يقول له ها انا قاطع عهدك مع عهدا مع شعبك، هعمل عهد معاهم. ما قالش معاهم، قال انا هقطع عهد قدامهم، يعني انا هلتزم مش هاطالبك ان شعبك يلتزم. ما لو قطع عهد معاهم معناها ايه؟ في تبادل. فلو انتوا خنتوا العهد يتقطع العهد ينتهي. فقال له انا مقدر الشعب ده متعب وسريع الزوغان، مش هنقعد كل يوم بقى نعمل عهد ونقطعه ونبوظه، فانا هقطع عهدا قدام شعبك ان انا هبقى معاكم بدون شرط. ايه الجمال ده يا رب؟ ها انا قاطع عهدا. طب واللي فات؟ يقول اللي فات مات. والعهد القديم لما انت بوظتوه. طب مش انت يا رب تاخد خبرة من الشعب المتعب دوت وتبطل تعمل معاهم عهد؟ يقول لا، هعمل عقل بعقلهم، عيال صغيرين وغلطوا وانا بحبهم. يعني انا كمان يا رب لما بتعمل معايا عهد وارجع انا بقى عيل واغلط، ممكن نرجع نعمل عهد تاني؟ يقول لي اه. كم مرة؟ يقول لي حتى 70 مرة، 7 مرات كل يوم. اله لطيف جدا، طيب جدا، سهل جدا. احنا احيانا مع بعضينا بنعرفش نتعامل. لو انت اتفقت مع واحد وخنت عهده وترجع تحاول معاه مرة تانية يقول لك لا المؤمن لا يلدغ مرتين واللي يتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي. لا يا عم انا ما ادخلش في السكة دي تاني معاك، انت عرفتك على اصله. يبقى الانسان صعب فعلا يتعامل معاه، لكن ربنا سهل قوي. موسى قال له هتمشي معانا عشان احنا وحشين، قال له خلاص همشي معاك، ما محتاجش محيلة ولا احتاج ان موسى يتوسل اليه كتير. ها انا قاطع عهدا قدام جميع شعبك افعل عجائب لم تخلق في كل الارض وفي جميع الامم، فيرى جميع الشعب الذي انت في وسطه فعل الرب ان الذي انا فاعله معك رهيب. هعمل لك شغل يا موسى، هخليك تتمجد، والمعجزات اللي هعملها ما اتعملتش. يقول له ايه يا رب اكثر من ان احنا عدينا البحر وجبت لنا منة من السماء وجبت المية من الصخرة؟ يقول له لسه الشعب نفسه هيعبر نهر الاردن، ولسه هملكهم الشعوب والاراضي وخليهم يغلبوا بدون حرب. هيشوفوا اسوار اريحة وهي بتقع كده، مجرد بلف حواليها تقع. هعمل عمايل قدام شعبك عشان يعرفوا اننا الرب احامي عنهم. بس ليه طلب يا موسى؟ ايه بقى؟ من اول اية 11 هتلاقوا الكلام اللي قاله قبل كده بيعدهوله تاني باختصار، وكأنه يقوله على القديم الرديم، اللي احنا بقى اردم اللي فات ونبتدي من جديد بعهد جديد باتفاق جديد. وهقول لك نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، انا ما بزهقش. ربنا يقول له انا ما بزهقش، عايزكم تمشوا صح. احفظ ما انا موسيقى اليوم. موسيقى اليوم يعني ايه؟ ده كان مفروض يقول له احفظ اللي انا وصيتك بيه قبل كده. لا يا موسى، انا هبتدي عهد جديد، انسى اللي فات، هوصيك النهارده وتلاقي نفس الوصايا القديمه موجوده. ها انا طارد من قدامك الاموريين والكنعانيين والحسيين والفرزيين والحويين واليابوسيين. سته شعوب. احترز من ان تقطع عهدا مع سكان الارض التي انت اتي اليها لئلا يصير فخا في وسطك. وطبعا لما وصلوا الارض وهيسكنوها ربنا قال لهم كده، ما تعملوش عهد مع سكان الاراضي دي لانهم بيعبدوا الاوثان وعندهم عوايد غلط. لو انتوا تعاونتوا معاهم وتعاملتوا معاهم هتتعلموا منهم الاشياء الرديئه، فمش عايزكم تتعاونوا معاهم. احترز من ان تقطع عهدا مع سكان الارض التي انت اتي اليها لئلا يصير فخا في وسطك. فخ يعني ايه؟ مصيبة. هتلاقي نفسك وقعت في الغلط انت والشعب. هذه الشعوب ترمز للشيطان وكل قواته الشريرة وكل حيله الرديئة وكل وسائله. فأنا لما بدخل في معاملة مع الشيطان بقى فخ، ولاقي نفسي وقعت في الخطية. جايز يكون اعوان الشيطان دول شلة ناس اشرار، مجموعة رجالة قاعدين على القهوة وحضرتك اتعودت تقعد معاهم وتقول ما جالش حاجة، ما انا بحضر الاجتماع يوم الاثنين وبقيت الاسبوع ما وريش حاجة فبقعد في القهوة. طب القعدة دي قاعدة يعني بريئة كويسة مقدسة بتتكلموا كلام ربنا وكلام نافع وكلام في السياسة وكلام يعني يبني، ولا في مشروبات غلط وفي كلمات غلط وفي هزار غلط وفي نظرات غلط؟ ده فخ. جايز يكون الفخ دوت اي شيء تربطني بالعالم بالشيطان وتبعدني عن ربنا. وما نعمل ايه؟ قال بل تهدمون مذابحهم وتكسرون انصابهم وتقطعون سواريهم. كانوا بيعملوا مذابح للاوثان، والانصاب دي اللي هي جمع نصب، النصب التذكاري، يعملوا عواميد من الحجاره كنوع من العلامه على العباده بتاعت الاوثان. والسواري برضو حاجات من الخشب كده علامات عالية يسجدوا قدامها. فقال الحاجات دي كلها كسرها، ما قالهوش تهدم المعابد بتاعت الأوثان، لأن وقتها ما كانش لسه عملوا معابد أوثان. ودي من ضمن الحاجات اللي بتبين ان السفر ده كتب فعلا قديم. يعني في ناس بيدعوا ان موسى ما كتبش الحاجات دي، كتبت بعدين. لو كتبت بعدين كان قالوا تهد معابدهم، لكن هو وقتها ما كانش في معابد، فما فيش الغلطة دي، ما وقعش في الغلطة دي. تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم. وكانوا بيعملوا الأنصاب دي لإله اسمه البعل، اللي هو كانوا بيعبدوا كوكب المشتري. والسواري كانوا بيعملوها لإله اسمه عشتروت، اللي هو كوكب الزهرة. فإنك لا تسجد لإله آخر. الوصية دي تقلت كتير، بس لأن الشعب سجد للعجل فرجع ربنا يقول لا، عايزين نتفق من جديد، لا تسجد لإله آخر، لأن رب اسمه غيور، إله غيور. هو غيور كمثل رجل يغير على زوجته، مش ممكن يسمح لحد غريب يتصاحب عليه. فقال إزاي شعبي اللي هو عروس الله يروح يعبده إله غريب؟ احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم. احنا هنا فهمنا كلمة يزنون بمعنى يروحوا لعريس آخر هو الإله الغريب، ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم. الآلهة الغريبة دي شعبها يذبح للآلهة، يقول لك تعالى كل معانا تأكل معاهم، اشتركت في عبادتهم. وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء آلهتهن، واجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. الزواج الغريب، ان واحد يتجوز واحدة مش مؤمنة، او واحدة ترضى ان يتجوز واحد مش مؤمن، هيجرجرها لعبادة الاله الغريب. قال له ممنوع تديش بنيك لبناتهم. لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة. وبعدين قال له على عيد الفطير، تحفظ عيد الفطير 7 أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر. طبعا بيعيد الوصايا، واحنا اتفقنا الفطير يرمز إلى العيش من غير خميرة الخطية، يبقى النقاوة، الخميرة ترمز للخطية، والفطير عيش من غير خميرة، يبقى نعيش حياتنا من غير خطية. 7 أيام بيرمزوا للعمر الكامل، لأن الأسبوع 7 أيام. ليه كل فاتح رحم البكر يبقى ملك الله، وكل ما يولد ذكرا من مواشيك بكرا من ثور وشاه يبقى ملك ربنا. أنا بكر الحمار فتفديه بشاه. الله مش بيقبل الذبيحة نقدم له حمار، فقال لو عندك حمار خلف البكر ما يتقدمش لله، ينقدم مكانه شاه. وكلمة مكانه فيها إشارة للفداء، إن حد يموت مكان حد، حد ينذبح بدل حد. وطبعا في الكتاب المقدس الحمار حيوان نجس بدليل احنا مش بناكل لحم الحمير، اما الشاه فحيوان نقي بدليل احنا بناكل لحومه. فيبقى هنا الحمار يرمز للانسان الخاطئ، والشاه اللي قدمت مكان الحمار ترمز للمسيح اللي مات مكان الخطاة. وان لم تفديه تكسر عنقه. كل بكر من بنيك تفديه. طبعا بكر من بنيك مش هنجيب ولد ونذبحه، فبنذبح مكانه ذبيحة اسمها الفداء، كلها إشارة لفداء المسيح للإنسان. ولا يظهروا أمامي فارغين. كل ما تيجي تعبد ربنا تجيب معاك ذبيحة، توقفش قدام ربنا فاضي. 6 أيام تعمل، وأما اليوم السابع فتستريح فيه، في الفلاحة وفي الحصاد تستريح. وصية يوم السبت، وتصنع لنفسك عيد الأسابيع. عيد الأسابيع اللي هو عيد العنصرة، 7 أسابيع، 7 في 7 كام؟ 49. يوم 50 ده اسمه عيد الأسابيع، عيد العنصرة. أبكار حصاد الحنطة، يعني في العيد ده بتقدم لله البكور بتاع حصاد الحنطة، الحنطة اللي هي القمح. وعيد الجمع في آخر السنة، 3 مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل، يسافروا عشان يعيدوا 3 مرات في السنة إلى أورشليم. فإني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك. ربنا وعدهم بأراضي واسعة من النيل إلى الفرات. ولا يشتهي أحد أربك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك 3 مرات في السنة. يعني إيه؟ يعني أنت 3 مرات في السنة هتسافر تسجد لله، هتسيب أرضك وبيتك. أنا هحرسك، مش هخلي حد يشتهي أرضك أو يستولى عليها. هدي مهابة في عينين الناس، أنت بقيت بعيد عن أرضك لأنك بتخدم ربنا، والأرض نفسها محمية بحماية إلهية. لا يشتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك 3 مرات في السنة. لا تذبح على خمير دم ذبيحتي. قلنا الخمير رمز للخطية، وهنا الذبيحة يقصد بها الفصح. ولا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح، لأن المسيح ما بيتش على الصليب. أول أبقار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك. لا تطبخ جديا بلبن أمه. كل الوصايا دي اتقالت قبل كده وشرحناها واتكلمنا فيها كتير، بس هي حاجة واحدة بس، ليه عادها تاني؟ قال له انتوا كسرتوها وانا هبتدي من جديد. ادي معنى الإعادة. وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات، لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل. مش أول مرة ربنا يقول لموسى اكتب، عشان كده موسى كتب الأسفار 5 بناء عن أمر الله اكتب، عشان الحاجة اللي تكتب تبقى متوثقة والناس ما تنسهاش. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات 10. هي اللي كتب طبعا الكلمات 10 هو الله بنفسه، لأن قال لموسى إيه؟ أنت تعمل الألواح وأنا أكتب لك عليها. أما بقية التفاصيل بتاعت الشريعة اللي هي بقى التطهير وعيد الفصح والذبايح، قال لموسى أنت اكتبها. ربنا كتب بأصبعه 10 كلمات. بس أنا حكاية عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولا يشرب ماء، دي تاني مرة موسى يصوم فيها 40 يوم. عندنا كمان إيليا صام 40 يوم، والمسيح كلمة لم يأكل خبزا ولا يشرب ماء بيأكد إنه ما كانش الصيام زي بتاعنا إن هو آخر النهار يأكل. 40 يوم بحالهم كده على بعضيهم كان صايم صيام انقطاعي تام. طبعا دي نعمة خاصة من الله، لأن مش ممكن إنسان يحتمل الجوع والعطش 40 يوم. ولو سألنا موسى يقول عد عليا كأنهم 40 دقيقة، حسيتش بيهم من حلاوة العشرة مع الله. بتعمل إيه موسى في 40 يوم؟ قال كنت بصلي، كنت في خلوة مع الله، كنت بسمع منه الشريعة من جديد. طب انت قعدت قبل كده 40 يوم، يقول ايه بقى حكايتكم؟ سيبوني اقعد مع ربنا طول الوقت، مش 40 مرة ولا 2 ولا 3، انا عايز اقعد معاه على طول. نيجي بقى حتة مهمة من اول اية 29. وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوحاء الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، ان موسى لم يعلم ان جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه. فنظر هارون جميع بني إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع، فخافوا أن يقتربوا إليه. حكاية يلمع دي بقى حاجة عجيبة، مجرد أن موسى قعد 40 يوم مع الله ورأى مجد الله نزل وشه بيلمع، وده السر في أن ربنا قال له اطلع لمرة لوحدك، لأن لو طلع معاه يشوع كان برضه وشه يلمع، فقال له أنا عايزك أنت لوحدك، أنت اللي تاخد النعمة دي. ظل وجه موسى يلمع لغاية ما مات، لدرجة أنه كان لما يقف يتكلم مع الناس كان يحط برقه على وشه مش قادرين يبصوله، مش بيلمع يعني مجرد بس كده وشه منور، ده كان زي الشمس لدرجة الناس ما خاف مش قادرين يبصوا في وشه. ما هذا المجد؟ هذا اللمعان يشبه إلى حد كبير يوم التجلي لما المسيح تغيرت هيئته قدام التلاميذ وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. ولا عجب أن يكون موسى وإيليا هما اللي ظهروا معاه في نفس المجد. موسى أخذ هذا المجد لما نزل من الجبل، وإيليا أخذ هذا المجد لما طلع في المركبة النارية. ودي معناها أن إحنا كمان مدعوين أن نأخذ مجدا في أجسادنا بكثرة العشرة مع الله. أنت بتلاحظوا لما يكون واحد أخلاقه مش كويسة ومش مهذب يبان على ملامح وشه، في إنسان تاني يبان على وش النعمة. إحنا نفسنا نبقى من النوع اللي بقى فينا نعمة، ولما الناس تبص في وشنا ترى مجد الله، يروا الهدوء والوداعة، يروا المحبة والبساطة، يجدوا الطهارة في العينين، مش يلاقوا القساوة أو العنف أو النظرات الحادة أو كلمات القاسية. لازم مجد المسيح يظهر في وشنا. بولس الرسول بيقول على حكاية المجد اللي أخذ موسى، بيقول إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد. سماها خدمة الموت ليه؟ لأن الناموس اللي يعمل بيه يحيا واللي ما يعملش يموت، وعادة الناس ما عرفوش يعملوا بالناموس، فدي اسمها خدمة الموت. فقال إذا كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في ألواح حجرية قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل اللي هيزول، فكان بالحري بقى خدمة النعمة اللي احنا فيها مجد المسيح. وقال إن كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، لكن النهاردة احنا بننظر وجه الرب، مجد الرب بوجه مكشوف. احنا فرصتنا احسن من فرصة موسى. ان كان موسى شافه فوق الجبل لمدة 40 يوم، فاحنا بنشوفه كل يوم على المذبح مذبوح من اجلنا. المجد اللي اخده موسى في وجهه عامل زي المجد اللي اخده استفانوس، شخص اليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. بيبان. وفي حزقيال النبوة بتاعت الطفلة اللي كانت مرمية على وجه الحق، وبعدين يقول ومررت بك وإذ زمنك زمن الحب، فأخذها وغسلها وقمتها ودهنها بالزيت، يقول من ضمن الكلام خرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك. ربنا لما بيشرق علينا بنوره، نوره ينعكس في وشنا، فيبقى فينا احنا مجد اللي هو مجد المسيح انعكاسات. ودي قالها معلمنا بولس في كورنثوس الثانية قالوا نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يعني إيه كما في مرآة؟ عايزكم تتخيلوا إن واحد ماسك مراية كده ناحية الشمس وعمال بيعكس ضوء الشمس يجي على وشه، وشه يبقى منور زي الشمس. فبيقول إحنا بنشوف وجه الرب كما في مرآة، هو بيدينا وشه ينطبع علينا، فنور المسيح يبقى فينا. ونتغير إلى تلك الصورة عينها، هنبقى إحنا شكلنا شكل المسيح، بس هذا التغيير هيبقى تغيير متدرج مش فجأة. عشان كده قال من مجد إلى مجد، يعني كل يوم يرتسم في ملامحي حتى من المسيح. مع كتر العشرة، كتر الكلام مع المسيح، صفاته وشكله ينطبع فينا. ودي أجمل سر من أسرار الحياة الروحية، حياة مش بنفكر فيه. كثرة الصلاة، كثرة القراءة في الكتاب المقدس، كثرة الوقوف أمام المذبح، كثرة الوقوف في التسبيح، كثرة خدمة الناس والتأمل في شخص المسيح والتفكر فيه ومنادات اسمه واستدامة العشرة معاه تطبع فينا شكل المسيح. لما الواحد بيختلط بمجموعة من الناس يقول لك من عاشر الأمر بعين يوم صار منهم، تلاقي لغته بقت زيهم وألفاظه بقت زيهم وأفكاره بقت زيهم واهتماماته بقت زيهم. فلما يكون عشرتي هي مع المسيح، كم يكون فيا جمال المسيح. يقول معلمنا بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يا بخت اللي ينطبع في شكله وجه يسوع المسيح. وفي سفر الرؤيا يقول: رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس ورجلاه كعمودي نار. وجهه كالشمس. ويقول عن مدينة السماء أورشليم: ولا يكون ليلا هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ويقول المزمور عن ربنا اللابس النور كثوب. ويقول بولس في رسالة تيموثاوس: الذي له وحده عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه. وأشعياء يقول للنفس اللي نايمة في العسل: قومي واستنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. ما أجمل الإنسان اللي صحصح وربنا ينور عينيه، يبقى فيه إشراقة الروح القدس فيه. ويقول أيضا: لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. الله هو اللي ينور ويزيننا. والمدينة اللي هي أورشليم لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. فاكرين لما شاول الترسوسي كان ماشي ناحية أورشليم يقول لك: وإيه بغتة أبرك حوله نور من السماء، لدرجة النور الشديد خلاه يبقى أعمى. ومعلمنا يوحنا يقول: أيها الأحباء، نحن الآن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. الواحد لما يشوف منظر موسى وهو وشه بيلمع يقول: آه طبعا أنا فهمت الآية دي. إذا كان موسى قاعد معاه 40 يوم وشاف مجده، مش شافه هو شخصا، نزل وشه بيلمع، إيش حال لما نقعد معاه في الأبدية يبقى شكلنا إيه؟ سنصير كما هو، لأننا سنراه زي ما هو بالضبط، مش في مراية. هو النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آتي للعالم. ظل وجه موسى يلمع لغاية لما مات، وعشان كده لما مات ربنا دفنه بإيده فوق الجبل. محدش لغاية النهاردة يعرف موسى مدفون فين، لأن النهاردة لو قعدنا ندور لغاية ما لقينا جسد موسى هنلاقيه لسه إيه طلع نور. وربنا عمل كده هناك، انتهر الشيطان قال له لينتهرك رب يا شيطان. ليه؟ لأنه كان عايز ياخد جسد موسى يوريه للناس، وكأن الشيطان يعني بيعمل خير، يعني كأنه بيقول له يا ملك ميخائيل انت ازاي راجل عظيم زي كده تدفنوه محدش يعرف مكانه، ده لازم الناس تشوفه. وطبعا هو مكار، قال لا ربنا عايز يدفن. قال له لا لازم الناس تشوفه، ما يصحش كده، ده راجل عظيم وقاد الشعب وعمل معجزات، لازم الناس تشوفه. معقول الشعب ما يشوفوش ويندفن كده سكتي ليه؟ قال له لينتهرك الرب يا شيطان. الشيطان كان هدفه يظهر هذا الجسد عشان الناس تعبده. لما الناس خافت من وش موسى دعاهم موسى، فرجع ليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى. وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معهم في جبل صهيون. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعة. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصي. فإذا رأى بني إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. يبقى قدام ربنا يكشف البرقع، وقدام الناس أحيانا يتكلم وشه منور وهو الناس كلها خايفة، وبعدين يروح مغطي وشه عشان يعرف يكمل الوعظة بتاعته. البرقع دوت فسره معلمنا بولس الرسول هو الغشاوة اللي على قلب اليهود اللي خلتهم يعرفوش يروا مجد المسيح. عشان كده قالوهم حتى اليوم البرقع باقي، لكن احنا انشاء عننا البرقع فشفنا ربنا. طب انا اشيل البرقع ازاي؟ واحد بيقرا كتاب مقدس مش فاهم حاجة، في برقع مخبي مجد ربنا، اقول الآية دي صعبة، الآية دي سخيفة، الآية دي مش مفهومة، الآية دي غلسة، انا مش فاهم حاجة، مش شايف المجد اللي فيها، افهمها ازاي؟ سفر التثنية يقول ايه؟ اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقولوا لك. يشيل عنك البرقع عشان تعرف تشوف. وفي سفر الرؤيا كان هناك سفر مختوم، وقالوا ليوحنا مين اللي يقدر يفك الختوم بتاعة السفر دي؟ ما لقاش حد، فبكى. فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. يفتح السفر يعني يفسره والناس تفهمه. ودي الكلمة اللي قالها المسيح للتلاميذ بعد قيامته، لما ظهر لتلميذي عمواس كان طول الطريق بيشيل البرقع من عند وشهم. عشان كده قالوا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ ويقول معلمنا لوقا حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. احنا محتاجين ان البرقع يتشال عشان نشوف مجد الرب بوجه مكشوف ونتمتع بكلمة